السلام عليكم طبعا. طبعا هذا كله الوقت الضايع محسوب عليكم، فبزيدكم ويذهب هذا من راحتكم. ها؟ في المرة الثانية يعني نجمع زيادتين، نجمع التأخير هذا مع التأخير هذا. طيب لا، التأخير من عندكم، لأن أنا ونصف كنت أمام الباب هنا، لكن هذا نايم وهذا نعم. طيب الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال: أخبرنا ليث عن يزيد بن الهادي عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام: ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم، ابن وهب هو عبد الله بن وهب ويونس
بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب هو يونس بن يزيد الأيلي ويونس عن ابن سيرين هو يونس بن عبيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فيه دليل لقاعدة أن الأصل في النهي التحريم، وفيه أن التحريم إنما هو درجة دون أو عفوا المناهي هي إنما هي درجة دون الأوامر، وفيه دليل كذلك أنه متى تعارض أمر ونهي أن المقدم النهي والحظر، وفيه كذلك أن ترك المناهي مقدور لكل أحد بخلاف فعل الأوامر. وفيه أن الواجبات منوطة بالاستطاعة، وفيه دليل للقاعدة رفع الحرج في الشريعة. فيه دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وفيه النهي عن التشبه بالأمم الماضية في عقائدهم وسلوكهم ومنهاجهم. وفيه النهي عن كثرة المسائل فيما لا يفيد وفيما لم يقع، وفيما يقل وقوعه جدا، وفيه نهي عن التعمق والتكلف وفيه البحث عن حكم الله ورسوله في المسائل، وفيه التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإحفاء به في حياته، الإحفاء به وأذاه بكثرة السؤال من الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهذا من الإذاء أن يكثر الناس من مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفوه بالمسألة، والآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هناك بعض الأسئلة كما حدث لبعض الصحابة، سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، ماذا يفعل؟ أيذهب ويبحث عن 4 شهود لهذه المسألة؟ فلما فكر في هذا وسأل عن هذا وكأنه لم يعجبه الحكم، ابتلاه الله عز وجل في زوجته بنفس هذا الأمر عياذا بالله، ابن عجلان وغيره من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. وكذلك يمكن أن يسأل العالم بعض المسائل من باب التعنت والسؤال عما لم يقع، فيبتلي الله سبحانه وتعالى هذا السائل بعالم يضيق عليه ويحرج عليه في الإجابة، ولو أنه كان يعني بعيدا عن هذا التكلف وهذا السؤال يوشك لو وقع له أن يهيئ الله له من العلماء من يخفف عليه. والناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى على حسب نياتهم وحسن مقصدهم في العلم، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ويهيئ لهم العالم الذي يخفف عنهم كلما كانوا هم أهل للتخفيف، وكلما شددوا شدد الله عليهم، وكلما تكلفوا كذلك. ولذلك كان، لأن التعنت كان في بني إسرائيل كثيرا والحيل كثيرة، وعندهم هذه النوايا ويعني الغير سليمة، فضيق الله عز وجل عليهم وشق عليهم وجعل عليهم الآثار والأغلال في الأحكام. فمثلا لما سألهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة كانوا منفذين لحكم الله، لكن هم أرادوا التعنت، فضيق الله عليهم بكثرة سؤالهم ما لونها وما هي ونحو ذلك، فما كان منهم إلا أن وجدوا بقرة واحدة بهذا الوصف ودفعوا فيها وزنها ذهبا حتى يحصلوا عليها. فلو الإنسان كان خفيفا سهلا سمحا في سؤاله وفي مقصده لهون الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول أن الصحابة لما كانوا أكبر الناس في مقاصدهم وفي سلوكهم وفي قلوبهم أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخفف عنهم في كثير من هذه الأمور، وكان كثير من الأشياء هم في سعة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعنتوا وخالفوا وجاءتهم مخالفات ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمن شدد عليهم قليلا. طبعا ليس الصحابة، أقصد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئة لم تكن كالفئة الأولى كالقرن الأول أو الطبقة العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الطبقة التي هي دون ذلك وكثر شيء وبدأ شيء من الاختلاف، فجاءهم عمر رضي الله عنه وكان أشد عليهم في بعض الأمور، حتى أوقع الطلاق الثلاث، أوقعه الثلاث عليهم وجعلها مبتوتة بهذا الطلاق. ومثل هذه الأحكام حدث ثم بعد عمر ثم بعده حتى وصل الأمر إلى ما ترون من المشقة على الناس، حتى إنك لا تجد من الأقوال، أقوال العلماء وأقوال الفقهاء، فيها من الحرج الشديد وفيها من التضييق، ويعني ما لا يعلمه إلا الله. كما ضربت لكم مثالا تجد في بعض الكتب يعني أنه إذا دخل الخلاء ينبغي أن يعلق حبلا، يعلق شيئا يتعلق فيه ويقوم وينزل حتى يخرج ما يمكن أن يكون به، هذا كله من العنت، كل هذا من الحرج. وأنه إذا مسست امرأتك إذا توضأ، مسست مرة أخرى توضأ، هذا كله من الحرج والتضييق في الفتاوى بسبب سوء حال الناس. بسبب سوء حال الناس، فتجد تفلت من جهة، واحد يبحث عن الرخص، يبحث له عن قول عالم أباح الشيء الفلاني، لا يكون عبدا لله بل عبدا لهواه، يبحث عما يوافق هواه، يبحث عن شيخ يبيح له الغناء، شيخ يبيح له كذا، فتجد هذا التملص من أحكام الله كفعل اليهود موجود. ومع ذلك تجد أيضا من العلماء من يشدد على الناس تشديدا في غير محله، فوضعوا مثلا هذه الشروط التي في الجوربين أو في الخفين، شروط شديدة لم تكن هذه الشروط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقص على ذلك كثير من الأمور، هذه كأمثلة يعني بعض الأمثلة اليسيرة، وإلا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في هذه المسألة. نعم، هو في طبعا في بعض الفئات المنحرفة حدث عندها، لكن ليست هذه بصفة عامة في الأمة. نعم، بعض الصفات بعض الفئات المنحرفة يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله ويفعلون، لكن هذا الأمر في الحقيقة هو ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر من ذلك وسد جميع أبواب الشرك، وجميع الأنبياء كانوا ينهون أقوامهم عن مثل هذا الشرك، فلا ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن عموم الأمة نعم الحمد لله أكرم. نعم، أنت وربك فقاتل، لا شك بالنسبة للأمم الأخرى هي أفضل الأمم، وإن كانت ستسلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستسلك مسلك الأمم السابقة من اليهود والنصارى، لكن هذا ليس لله الحمد في العموم، إنما هذا في بعض أفرادها، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فمنهم من يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا غير الله، وإن لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالقبور، فعل بنوا المسجد على القبور، فعلوا بعض الأشياء، لكن هي فئة تبقى، ليس هذا في عموم الأمة ولله الحمد. وكذلك التحايل على الحرام وعلى الربا، التحايل على الخمر، التحايل على كذا، هذا موجود، لكن هذا في ومع الأسف موجود حتى في بعض الكتب، يعني فيها شيء من هذا، فيقول مثلا بعضهم في من الحيل أنك إذا وجبت عليك الزكاة فتأتي لابنك أو لزوجتك وتهب له المال ثم تستوهبه منه بعد ذلك، تهب له المال الذي عندك فيكون الآن قبل الحول، فانقطع الحول ثم تستوهبه، ابني يا ابني هذا المال وأعطني إياه هدية، فيعطيه إياه. يا سلام، ما شاء الله، تلعب على الله سبحانه وتعالى، هذا موجود، أقوال من هذا القبيل موجودة، نسأل الله العافية والسلامة، لكن الحمد لله أن هذا لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. هذه الخيرية موجودة ولله الحمد في الأمة، قلت في بعض الأزمان أو الأماكن أو كثرت، المهم أنها هذه الطائفة الناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة موجودة ولله الحمد إلى قيام الساعة. نعم، وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو صالح ذكوان السمان، ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر، وسفيان ابن عيينة وأبو زناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز وعبيد الله بن معاذ عن أبيه
العنبري
معاذ بن معاذ العنبري وشعبة بن الحجاج وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وسعيد وأبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف سعيد بن
مسيب سعيد مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة أبو صالح عن أبي هريرة الأصل فيه أنه أبو صالح السمان. أقول هذا الأصل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته.
هنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى أبي عمر وسفيان
معين
ابن عيينة قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم وعامر بن سعد
بن
أبي وقاص. وفي هذا الحديث جواز أن يثني العبد على نفسه ويمدح نفسه بشرطه. وما شرطه؟ ألا يكون ذلك بغرور وعجب وأن يكون لتحقيق مصلحة
راجح.
وهي هنا ما المصلحة؟
تثبيت الحديث
يعني ترغيب الناس في الأخذ هذا الحديث وأنه ضابط له جدا ونحو ذلك. وفيه أن من كان سببا في التضييق على المسلمين أو إدخال الحرج عليهم إنه آثم بذلك وفيه النهي عن السؤال عن شيء لم يحرم فيحرم على الناس من أجل مسألته. وهذه تتصور بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ها؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور هذا؟
بعد الصور يا شيخ.
مثل
يعني يا شيخ مثلا أقول لك أنا يا شيخ في الاختبار نحفظ أعمار الرواة تقول أنت نعم فيحرم من أجل مسألتي.
فهذا يعني أي أمر يدخل على المسلمين أو يكون العبد سبب في إدخال الحرج على المسلمين هو داخل في هذا المعنى بل قد يصل الأمر فعلا إلى التحريم. يعني قد يكون أمر مباح تأتي للشيخ تقول له يا شيخ ما الحكم في الشيء الفلاني والأصل أنه مباح. أقول لك مباح، قل له يا شيخ لكن هذا فيه كذا واحتمال كذا ويمكن كذا، فتأتي تدخل عليه احتمالات حتى ولو كانت بعيدة، فيأتيه انطباع أن هذا حرام فيحرم، فيأتي على المسلمين بالضيق والحرج والتحريم ويحرم لأجل مسألته ولو لم يكن في نفس الأمر محرما. هذا هذه صورة من الصور التي يمكن أن تشمل أو يشمل هذا الحديث. أي متعة؟ زواج المتعة الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه، ما في إشكال. لا، عمر الذي منع منه متعة الحج ليس متعة النساء، متعة النساء الإسلام كله حرمها، لكن متعة الحج التمتع بعمرة الحج النبي صلى الله عليه وسلم أباحه بل تمناه، عمر منعه. نعم لك تقصد هذا. نعم
خلطها
شكل الحديثين. هذا كلام الروافض، هذا الكلام كلام الروافض، ابن عمر حرم المتعة وكانت مباحة. لا، علي بن أبي طالب هو راوي حديث المتعة، علي بن أبي طالب هو راوي حديث المتعة في تحريم المتعة في خيبر. متعة النساء التمتع بهن في الحج، ليس نكاح المتعة. نكاح المتعة هذا محرم إلى يوم القيامة، ما في خلاف عليه بين أهل السنة، ما في خلاف إلا قول الشاذ ومن قال به رجع عنه. نعم في أنساك ثلاثة، في النسك يسمى في التمتع وفي القران وفي الإفراد. نعم يتعلق بالمرأة والحج،
يعني بعد العمرة خلاص حلت،
بعد العمرة هو تحلل ويبقى حلالا يتمتع بالنساء إلى الحج، هذا يعني نوع من الأنساك. أما القرآن لا يجمع بينهما ولا يفصل بينهما بحل، لا يتحلل بينهما، والإفراد يظل على حجه محرما إلى يوم النحر. نعم.
قال وحدثنيه حربنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في حديث معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه، وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا. قال حدثنا محمود بن غيلان.
نعم لحظة، الوهب عبد الله ويونس بن يزيد العيلي وعبد الرزاق همام ومعمر بن راشد. وفي هذا الحديث يقول رجل سأل عن شيء ونقر عنه، هذا هو يحاول أن ينقر وأن يبحث وأن يتكلف حتى يصل الأمر إلى التحريم. فطبعا في زمن التحريم والتحليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع هذه مشكلة واضحة لأنها ستكون عامة على الأمة، لكن أيضا يمكن تكون خاصة بقوم، يأتي رجل عند الشيخ وينقر عن أمور هو كان في ساعة منها وكان يعني الأمر بالنسبة له يمكن أن يكون فيه ساعة ولا يظهر فيها الدليل للتحريم، فينقر ويسأل ويفتش ويذكر بعض الاحتمالات ولو كانت بعيدة، فيأتي الشيخ ويقول نعم هذا الشيء حرام، يضيق على المسلمين بهذا الأمر.
شيخ يدخل فيها كثرة السؤالات والتعليقات في الدرس، إنه الآن وصلني سؤال يقول يا شيخ نحن نشتكي من كثرة السؤالات والتعليقات التي لا تفيد شيئا، أعني من الطلبة لأنهم يضيعون علينا الوقت، فهل يدخل في هذا الحديث؟
إذا كان السؤال سؤالا نافعا يعني يبحث الإنسان عنه عن حقيقة حكم شرعي إن شاء الله ما هو داخل في هذا. أما إذا كان سؤال فيه نوع من التعنت أو السؤال لذات السؤال فهذه مشكلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن كثرة السؤال حتى لو كانت في مسائل دينية لما يفضي لأمرين اثنين: أولا أن هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم فيترك الأمر يعني لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمور دينهم، وكذلك إذا حدثت حادثة خاصة برجل سأل عنها لكن لا يسأل عن المسائل ليبحث عن تفريعات أنه يمكن أن يكون كذا وما الحكم في كذا وكذا في مسائل لم تقع أو يحتمل أن تقع لكن احتمال بعيد. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن السؤال، ولما أكثروا عليه من السؤال نهاهم ونزلت هذه الآية ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلما سأل رجل في كل عام لما حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالحج قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذروني ما تركتكم. وقال قبل هذا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فلماذا أنت تسأل عن سؤال في كل عام أو نحو ذلك؟ اترك الأمر على ما هو عليه، وما في داعي لأن تبحث فيأتيك شيء لا يسرك، شيء يضرك، شيء يكون فيه عنت عليك وعلى الأمة وتكون أنت متسبب في هذا الأمر. فلذلك كما ذكرنا لكم كان الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم الرجل يأتي من البادية الرجل عاقل يسأل عن أمر الدين كي يستفيدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المسائل. وكان قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء طالب العلم من الآفاق ومعه أسئلة أن يسأل، أما الذين معه فلا يسألون. وكان بعضهم يأتي لطلب العلم أولا ثم يرجع ويعود ويرجع مرة أخرى بنية الهجرة، فإذا نوى الهجرة خلاص صار كباقي الصحابة وسائر الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرم عليه أن يسأل. فلأجل نعم وضيق الله عز وجل عليهم في قضية السؤال بعدة أمور، بالنهي هذا وبأن يقدم بين يدي نجواه صدقة قبل أن يسأل، يقدم صدقة لله يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. هذا كله نوع من تحجيم حتى لا يكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، متى يأتيه الوحي، متى يبلغ الناس الدعوة، ومتى والكل يريد أن يسأل ويسألون عن أشياء. لما يفتح هذا الباب الناس تسأل عن أشياء لا حاجة لهم بها وقد يكون يسألون عن أشياء لا تعنيهم أصلا. وهذه من مشاكل تفريعات وكتب الفروع، أنهم يبحثون عن أشياء بعيدة جدا وقد لا تقع. ولذلك كان السلف إذا سئلوا عن مسألة قال أحدهم: أكانت أوقعت؟ فقالوا إذا قالوا لا قالوا: ذرونا حتى تقع، فإذا وقعت هيأ الله سبحانه وتعالى لها يعني مثل الداء والدواء، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. فتجد المسألة هي بمنزلة المرض، فإذا وقع المرض هيأ الله له الشفاء والدواء. وأما قبل هذا التنقير والبحث والتنقيب والسؤال عما لم يقع تجد حتى الإجابة غير موفقة، الإجابات غير موفقة، أنه لو كان كذا ولو جاء ولد من يعني نصفه يعني آدمي ونصف الثاني كلب ونصف، إيش الحكم في هذا؟ هل يأخذ حكم النجاسة الكلب أو حكم طهارة الآدمي؟ ومن هذه الأمور العجيبة، ولو أن رجلا صلى وعلى ظهره قربة فساء، ما حكم هذه الصلاة؟ هل صلاة جائزة أو لا؟ ولو أن رجلا صلى تجاه الكعبة فطارت الكعبة، ذهبت تزور أصحاب الكرامة، ما حكم هذه الصلاة؟ هل هذه أشياء موجودة في هذه الكتب؟ ولا نحتاج إلى مثل هذه الأمور، إذا وقعت وصارت نحن وأشياء في أشياء خيالية يتخيلها الفقيه المتحذق جالس يفكر في أمور عجيبة جدا، يعني كأنها أحلام وأوهام يعيش فيها. يا أخي ما كلفك الله بكل هذا، ما كلفك الله بكل هذا، والأشياء التي ذكرناها لكم التي يعني يستحى من ذكرها أصلا وما ذكرناها إلا ضرورة، هذه أشياء وأشياء عجائب من هذا القبيل. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود حدثنا النضر بن شميل، وقال الآخران أخبرنا النضر، قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. قال وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي وقال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم تمام الآية.
وهنا طبعا محمود غيلان العدوي مولاهم، وأنتم تلاحظون يا إخوان أن معظم الكتب كتب السنة الأسانيد واحدة في كثير من الرجال، يعني الأسانيد واحدة، الرجال هم الرجال. فإذا ما درست الكتب الستة على هذا أنت ما أخذت شيئا من كتب الستة، وتكاد تحفظ كثير من هؤلاء الرجال أنهم ثقات وأنهم وعرفتهم، فكيف لو درستها لصرت حافظا للأسانيد عن ظهر قلب جميعا. يعني أي رجل تسأل عنه تعرف هذا ما به، كأنك صاحب له من زمان وأنت تعيش معهم وتعرف سيرتهم وتعرف. هذا يأتي بكثرة الملازمة لهذه الدروس. فاحرصوا بارك الله فيكم على كتب الحديث، ويخرج في الأمة محدثون كثر دون أن يكونوا محدثين، دون يعني شعور بهذا الأمر. المسألة سهلة جدا ستكون، وأما أن تتكلف مثلا حفظ أسانيد وحفظ كذا، هذا وإن كان فيه خير لكن شاق جدا على الناس وصعب جدا على كثير من الناس. وأما هذه الطريقة فهي طريقة السلف الأوائل، كيف كانوا يعرفون الرجال وكيف كانوا يحفظون بهذه الملازمة لهذه الكتب. فلا يقرؤون فقط حتى الكتب الستة، بل ومسند أحمد الذي كاد أن يبلغ 30,000 حديث، يعني شيء عظيم وعظيم جدا إذا ما درسه ودرس هذه الكتب والسنن وهذه وقرأها، كان عنده يعني كم عظيم جدا من الأسانيد الصحيحة عارفا بالرجال ونحو ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن أصحابه شيء، وما هذا الشيء؟ إنه بلغه عنهم يعني بعض ما يعني ما يكره، بعض ما يكره، فعبر عنه بالشيء، فخطب الناس ووعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى يعني بأمر الآخرة، وأنه لا ينبغي يعني ينبغي أن تترفع عن هذا، والأمر قريب، والمسألة مسألة جنة ونار، انشغلوا بما ينفعكم في أخراكم وبما يقربكم من الله سبحانه وتعالى ويبعدكم عن النار. قال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالصحابة لما سمعوا هذا تأثروا بالموعظة، تأثروا جدا بالموعظة، وكانت قلوبهم رقيقة رضي الله تعالى عنهم يتأثرون، وكانت هذه القلوب يعني جعلها الله سبحانه وتعالى، نظر الله في قلوب العباد فوجد أن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد في ذات الزمان، فاختاره الله سبحانه وتعالى نبيا رسولا، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا كلمتين فقط من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الجنة والنار ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، فبكوا كثيرا حتى غطوا رؤوسهم ولهم خنين، والخنين هو الصوت الذي يخرج من الأنف، وأما الحنين الصوت الذي يخرج من الفم. فعمر رضي الله عنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مغضب وحزين، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فيعني نسلم لرسول الله، وماذا تريد منا يا رسول الله؟ نحن نرضى بحكم الله وحكم رسوله. قبل يعني أن يفعل عمر هذا قام رجل وقال من أبي؟ قال أبوك حذافة سالم. سأل من أبي؟ لماذا كان يشك في أبيه؟ لأنه كان الناس يعيرونه بسبب لونه، أنه يختلف عن أبيه، وكأن أمه أتت به من الزنا عياذا بالله، فكان يتوهم يعني كان خائفا من هذه المسألة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال، فهذه فيها مفسدة عظيمة أن يسأل مثل السؤال وتكون فيها فضيحة، وكل يسأل عن أصله، ويمكن أن يكون تكون أمه قد اقترفت ما اقترفه بعض أهل الجاهلية، فتكون فضيحة على الملأ. فهذا السؤال فيه من المشاكل وفيه من المفاسد الكثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوني فما سألتموني عن شيء إلا حدثتكم به، فهو وعد بهذا، فلذلك استغل هذا الصحابي هذا السؤال، وإن كان فيه مفسدة سأل عن نفسه وعن نسبه، فألحقه بأبيه الحقيقي هو وكذلك سأل رجل أين أنا؟ قال أنت في النار عياذا بالله. فهذا السؤال يعني لا ينبغي أن تسأل، فيه مفاسد كبيرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب من سأل، فعمر علم بهذه المفسدة الكبيرة فجثى على ركبتيه وقال هذه الكلمة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، ويعني يا رسول الله يعني لا يحتاج إلى أن تغضب ولا أن تسأل مثل هذه الأسئلة. نعم. بعدين إن شاء الله أشوف. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ لاحتمال أنهم ظنوا أن ظنوا أنه اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في النهاية. نعم.
قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس. قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته
أسود
بعبد أسود للحقته.
أولى تهديد ووعيد. نعم نعم. وقيل تلهف فيستعملها من نجا من أمر عظيم. ومعناه قرب منكم ما تكرهونه كما في قوله تعالى أولى لك فأولى أي قاربك ما تكره فاحذر ذلك. وعبد الله بن حذافة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وقلنا في بعض الروايات أن رجلا سأل سؤالا آخر قال أين أنا؟ قال في النار. أين مصيري؟ قال في النار. نعم. عمر طبعا فعل هذا شفقة على المسلمين أن يهلكوا أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أو يؤذوا أو أن يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك هلاكهم فبرك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا. أي اسم الثاني؟ ابن شهاب رواه عن أنس ورواه عن روى جزء منه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولأنه لم يسمعه من أنس. نعم نعم
أدركم
لا هذا ليس بصحابي تابعي مرسل هذا مرسل يعني ابن شهاب رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ليس صحابيا ولم يدرس القصة وإنما هو يروي عن الصحابة، فهنا هذا فيه إرسال. لا يعني هل هو كان موجودا مع أم عبد الله بن حذافة لما كلمت ابنها في ذاك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت؟ هذا هو. فأنا منتظر بس يأتي يقرأ الأخ الإسناد الذي يليه حتى يعرف المقصود. هذا ظاهره طبعا الإرسال لأنه لم يكن حاضرا. نعم. بنفس السند إلى ابن شهاب. واضح؟ نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبيد الله معه، غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس.
عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة، وهذه متابعة لحديث الزهري عن أنس السابق. وأما حديث عبيد الله ففي رواية شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم، وهذا رجل مبهم كما لو قال حدثني الثقة، لكن عامة من يحدث عنه في هذا الزمان هم ثقات فعلا أثبات، لذلك اعتمد مسلم ذلك. وهنا مسألة حديثية وهي أن إبهام الرجل إن كان من الطبقة العليا من التابعين مع احتمال أن يكون من الصحابة الظاهر أن صنيع أهل العلم قبول مثل هذه الرواية، لا سيما وعبيد الله بن عبد الله إمام ثقة فقيه، فلا يمكن أن يقول حدثني رجل من أهل العلم وهو ليس كذلك رجل من أهل رجل ثقة. يعني هذا كلمة من أهل العلم هذه تزكية في ثقته وعلمه، يعني شيء زائد. يعني الثقة إذا كان ثقة من الثقات راوي من الرواة يمكن أن لا يكون من أهل العلم، هذا راوي من الرواة ناقل فقط للأحاديث. أما أهل العلم يعني رجل مع ثقته وضبطه إنه فقيه وعالم. نعم. ليس هذه هذه ليست متابعة. ما في أحد يتابع هذا الرجل، إنما عبيد الله بن عبد الله بن عصبة رواه مرة عن أم عبد الله مباشرة ومرة عنها بواسطة رجل من أهل العلم. فإذن كأن مسلما اعتمد قول عبيد الله هذا أو عبيد الله هذا في توثيقه لهذا الرجل. نعم.
قال حدثنا يوسف بن محمد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل الله فراسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائدا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حاء قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصوه بالمسألة وأكثروا عليه في الإلحاح والمبالغة في ذلك قال فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم ما دمت يعني في مقامي هذا، فخاف القوم ورهبوا أن يكون قد حضر أجل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم لهذا الأمر، فبكوا بكاء حارا وكل قد لف رأسه في ثوبه يبكي. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة.
عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد
بن أبي بردة
بن عبد الله
بن
أبي بردة وأبو بردة عامر
بن
عبد الله بن قيس أبي موسى ويجوز الإفتاء في حال الغضب من هذا الحديث، وهل يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لا، الفتوى غير القضاء، فالقضاء لا يجوز أن يقضى بين اثنين أو يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لكن الفتوى تجوز في حال الغضب والرضا، لأن الفتوى حكم شرعي
ليس إلزام.
لا، أقصد الفتوى هي حكم شرعي يعلمه مسبقا الحكم كذا وكذا، يجوز كذا لا يجوز كذا، فلو غضب أو لم يغضب هذا لا يؤثر في الأمر، لكن إذا كان غضبان ويحكم بين اثنين لا يصف له الحكم والاجتهاد الصحيح في هذه المسألة، وقد يجور على رجل دون رجل فتذهب الحقوق بهذه الطريقة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالقاضي يقضي وهو غضبان. وأما الفتية فالأمر فيها واسع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير.